قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
نعم.
لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
نعم.
نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
جميل.
ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
حتى يستطيع أن يطوف،
حتى يستطيع أن يطوف
رضي الله عنه.
أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
سمعنا وأطعنا.
نعم.
جميل.
نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
نعم.
ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء يقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
جميل.
التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
نعم.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
سبحان الله.
نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
جميل.
نعم.
لو انتقلنا إلى موضوع قصة
بناء الكعبة.
بناء الكعبة بناء الكعبة.
قصة بناء الكعبة دكتور أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى يونس في كذا وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
إن أول بيت
وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في 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 الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم.
نعم.
فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقارب.
نعم.
فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف
الضيافة.
أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ، الله قال بعجل حنيذ وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي ضيافته.
مشوي
نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
نعم،
الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
يعني نحن قد يقول
ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا
ونحن نوزعه على بقية الديران
بالضبط. نعم يعني ليس هذا
مهم
يعني
أن لا يرمي الفرق.
أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
ينون الشر
نعم يعني قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
الله.
نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكالهم جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا، وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
نعم
أشرنا لهذا.
نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب، وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
نعم. طيب.
وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا، إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
لا بس.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشيري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
نعم.
كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
صحيح.
لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن،
نعم،
لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
القصة المذكور، نعم، يكفي والباقي كله تكلف.
يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
تسليم وتنفيذ أوامر الله.
نعم، تسليم الابن للأب، وتسليم الأب لله، وتسليم الابن والأب لله.
نعم.
وهكذا بالضبط.
نعم.
هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
جميل.
أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى. أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر.
لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
صحيح،
لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة. قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيء من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير دون تحديد. نعم، فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
نعم، فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدميها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
الله أكبر.
ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت، قال اجعل
يعني
على
زيادة في التحدي.
بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان، قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
الله.
قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم.
جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي.
أحسنت.
أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
جميل.
وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
صحيح.
لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته.
نعم.
ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير.
نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أنه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
سبحان الله،
ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
موضوع الحجر الأسود لما نتعرض إليه ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود وقصد ذلك؟
نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه، حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة أنه نعم. اختلفت قريش نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود
نعم.
في مكان
فتقاسموا نعم بالضبط بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في 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 قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
قيل أنه توفي في الشام نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
أي نعم. وصيته
لأولاده، ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
آمين يا رب العالمين. آمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
بارك الله فيكم.
انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة الجديدة مع نبي جديد إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله يا مرحبا.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.